بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوله رحمه الله: والحسد يحرم على كل مسلم ومسلمة الحسد. وهذه المادة في لغة العرب الحاء والسين والدال أصل واحد وهو الحسد، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الحسد. واعلم أن الحسد من أمراض القلوب عياذا بالله رب العالمين، وهو من الأمراض الخطيرة. قال بعضهم: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فبعضهم حده بقوله: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. ومنهم من قال: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، فيتألم قلبه لما أنعم الله جل وعلا به على عباده. قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. فما يكون في القلب من كراهة وبغض ما أنعم الله جل وعلا به على ذلكم الرجل من نعمة من مال أو جاه أو علم أو غير ذلك، فهذا هو الحسد. فإذا تمنى زوال النعمة كان أشد حرمة، وبعض أهل العلم يعرفه بزوال النعمة، تمني زوال النعمة عن المحسود، أن يرى أخاه قد فتح الله عليه في العلم مثلا، فيدب داء الحسد في قلبه عياذا بالله رب العالمين، فيتمنى من سويداء قلبه الذي قد تمكن فيه الحسد من زوال هذه النعمة، أن يرى أخاه قد فتح الله عليه في المال فيتمنى فقره، أن يرى أخاه المسلم قد جعل الله له جاها فيتمنى سقوطه وذهاب جاهه. والحسد دل كتاب الله وسنة نبيه على تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب عياذا بالله رب العالمين. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر. حتى ذكر بعض أهل العلم إن الحسد هو ذنب إبليس، حسد آدم، كما سيأتي معنا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. حسد آدم عليه السلام أن فضله الله وعلمه الله، فعلى المسلم أن لا يتشبه بإبليس. وبين الله جل وعلا أن الحسد من صفات اليهود، فعلى المؤمن أن يحذر غاية الحذر من التشبه بأعداء الإسلام من يهود وغيرهم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فبين الله جل وعلا أن كثيرا من أهل الكتاب حسدوا المؤمنين لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحاسد معترض على قضاء الله وقدره، لأن الذي أنعم على فلان هو الله سبحانه، الذي علم فلانا هو الله، الذي أعطى لفلان المال هو الله، فهو معترض على قضاء الله وقدره عياذا بالله رب العالمين. والله جل وعلا أمرنا أن نستعيذ به من شر حاسد إذا حسد، وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والأحاديث في الباب كثيرة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحاسدوا. فهو نهي عن الحسد دل على تحريمه. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بعض المفسرين كالحسن قال في قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، من شر عائن إذا عان. نعم، وهكذا بارك الله فيكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. فالأحاديث في النهي عن الحسد وذم أهله كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على الإسلام والتأمين. فعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر، بارك الله فيكم، من هذا الداء العضال عياذا بالله رب العالمين، وأن يعلم علم يقين أن الأمر بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فعلى المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وأن يدعو لأخيه بالبركة ودوام النعمة، وأن يوفقه الله جل وعلا للقيام بشكرها والعمل بها فيما يرضاه الله سبحانه، لا أن يحسده. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى مباحث طيبة يحتاجها كل مسلم سيما طالب العلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحسد أن يكره الإنسان أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا أقسام: فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها، وبين الله لنا ذلك. فالحاسد قد يأتيك في صورة ناصح فتنبه. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. ليس المعنى أن تسيء الظن بالناصح فالناصح جزاه الله خيرا، لكن من الناس من يغطي حسده بصورة ليخدع الناس بها، فتنبه. قال: وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل، إلى أن قال: وهذا على نوعين: أحدهما أن لا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم في نفسه، شبيه بالعزم المصمم على المعصية. وفي العقاب على ذلك اختلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يعاقب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. في مبحث طيب نفيس لابن رجب في كتابه الطيب النفيس جامع العلوم والحكم في شرح حديث أبي هريرة: ولا تحاسدوا، واعلم رعاك الله أن الحسد سبب لغضب الله جل وعلا على الحاسد، وأن الحاسد يتألم في نفسه لما خالف شرع ربه فيبتلى بأمور عظام، وأنه أي الحسد سبب لمقت الناس له، فمتى ما عرف الناس أن فلانا حاسد كرهوه، وأنه يورث الحقد والذل. وتأمل حال إبليس، فعلى المسلم أن يحذر. وانظر إلى حال اليهود، تركوا الحق كبرا وحسدا مع علمهم به عياذا بالله رب العالمين. ولو ما كان إلا أنه ذنب عظيم وخيم لكان زاجرا لكل مسلم ومسلمة، فقد يصل بصاحبه إلى الكفر عياذا بالله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. السبب الأول التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه، كما قال تعالى: من شر حاسد إذا حسد. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غير، ما أحسن هذا. والدليل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثالث الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذى أصلا، فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه. السبب الرابع التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه، والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم إلى آخر كلامه. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه، وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. السبب السادس قال: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها تدب فيها إلى آخر. قال: تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئا حتى يقهرها ويغمرها ويذيبها بالكلية، فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه، أي أنه لا يشغل به، لا تشغل نفسك به، استعذ بالله من شره وتوكل على الله وحقق التقوى، أنا ما سلط عليك من سلط إلا بذنوب. السابع تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه، فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد إلى آخر كلامه. السبب السابع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد الباغي والمؤذي بالإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن. السبب العاشر قال: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب، وهو التجريد التوحيدي والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الريح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه إلى آخر كلامه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا الداء العضال، وأن يجعلنا ممن يحب الخير للمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.